هذا جدول فيه كل الدواير في البلاد.
منو عنده تواصل ويا هالراس الخيمة والفجيرة؟
أنا
بطرج هلبو ظبي ولاي
شارجة عندي
عيمان أم القيوين عليا
وفي دبي بنعب المركز حمدان بن محمد لحياء التراث.
إرث البلاد ويا مريم الشحي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على أثير إذاعتكم الأولى نتابع حديثنا عن إرث البلاد في برنامج إرث البلاد، موروث البلاد وتراثها المادي ولا مادي متنوع بتنوع المناطق وامتداد البلاد. الله يبارك هذا التنوع اللي يجمع مضمون الموروث بصورة وحدة، أساسها المتين، قيم أصالة، صفات أصيلة متوارثة، وبعد هذا الأساس أتي فروع الموروث ما بين مادي ولا مادي. موروث بر، بحر، حضر، بدو، وما يضمنه التراث من ذاكرة شفاهية، خراريف، شلة، تغرود، ون، نهمة. كل هذا التنوع الغير مرتبط بمنطقة واحدة هو صورة لامتداد الموروث اللي نحاول في برنامجنا برنامج إرث البلاد إن نتبع صورة العمل القائم لحفظه للأجيال القادمة. جهود إحياء التراث والتعريف بها سواء لأهل البلاد وساكنيها أو للسياح اللي يجون لبلادنا للاطلاع على عراقة ماضيها وجمال وروعة حداثتها. ولأن الإرث هو الأساس اللي نقدم به أنفسنا للآخر، هو بطاقة التعريف اللي تتحدث عنا جميعا وتعرف ابنا كأبناء للإمارات. كان لابد أن تتضافر الجهود لحفظ موروثنا إلنا وللأجيال اللي بتي بعدنا. بتكون وجهتنا اليوم لإمارة الفجيرة وتحديدا لدائرة السياحة والآثار في حديث عن ما تتمتع به الفجيرة وتشارك به شقيقاتها إمارات الدولة من إرث وماضي عريق. الفجيرة بحرها وبرها، سهولها وجبالها، مزارعها، صحراها، هي جزء من هذا الوطن. شهدت تاريخ عريق، استوطنت على أرضها حضارات، وبقى الإنسان الإماراتي من فجر التاريخ على هاي الأرض يصنع إرث تركه لنا اليوم، وحملنا مسؤولية الحفاظ عليه بين مسيد البدية إلى قلعة الفجيرة وغيرها من القلاع والحصون الممتدة على سهول ويبال الإمارة. أما البحر فحكاية من فرده بخصوصية الإمارة اللي تطل على بحر عمان. كل هذا وغيره شكل تاريخ ومن ثم إرث مادي كبير. اليوم بنتحدث عن الموروث في إمارة الفجيرة، عن خصوصية الحياة لأهلنا هناك، عن الجهود اللي تبذلها دائرة السياحة والآثار في الفجيرة مع الجهات المختصة لحفظ وإحياء الموروث. بنتحدث عن قيم الهوية الوطنية، عن تنوع الموروث، عن هذا الإرث الكبير اللي امتداد إمارتنا الحبيبة. حديثنا عن الأنشطة حفظ الموروث في الإمارة اللي تضم العديد من المناطق المتنوعة بموروثها، كمنطقة طيبة اللي تحوي على بيت المطوع، هذا البيت اللي يحكي قصة التعليم الأول كصورة من صور الموروث. الحديث في إرث البلاد عن إمارة الفجيرة، إمارة متنوعة غنية بتفاصيلها تحتاج لتوثيق، هذا جزء من حديثنا اليوم اللي نتحدث به مع سعادة سعيد السماحي المدير العام لدائرة السياحة والآثار في الفجيرة. سعادة سعيد عبد الله علي سالم السماحي مدير دائرة السياحة والآثار، ما شاء الله تبارك الرحمن تاريخ كبير، ويعني مهما تكلمت أنا مقصرة، ماجستير في الإدارة والتسويق والاتصال، بكالوريوس ترجمة وعلاقات دولية، كثير من الأمور، دبلوم قيادة، دبلوماسية في اللغة الفرنسية، استراتيجية، تخطيط، استشراف المستقبل، وإدارة الابتكار، وماذا سأتكلم وشو بقول. سعادتك مرحبا الساعة، وحياك الله في برنامجنا، برنامج إرث البلاد. يا هلا ويا مرحبا بك.
مرحبا فيكم، وشكرا على هذه الاستضافة، وشكرا على هذه المقدمة الجميلة عن إمارة الفجيرة، ونتمنى أن احنا نقدر نساهم ولو جزء بسيط بأن نبرز هذا الموروث عبر إذاعتكم الكريمة.
ما في شك أنك أنت بتبرز هذا الموروث، لأن ما شاء الله تبارك الرحمن التاريخ اللي نقراه، واليوم اللي نراه في هذه الدائرة، والأعمال اللي تقوم بها شيء حقيقي يثلج الصدر ويبيض الوجه وما عليكم زود. بداية نتكلم عن الرؤية والأهداف اللي تنطلق منها دائرة السياحة والآثار في الفجيرة، حفظ التراث الوطني، رؤية إمارة الفجيرة، الدائرة ورؤيتكم أنتوا في حماية وحفظ الموروث التاريخي والثقافي.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لو تسمحي لي قبل لا أجاوبت أن نعطيكم نبذة صغيرة عن الدائرة. طبعا الدائرة قبل كانت في 2009 صدر فيها مرسوم بتأسيس هيئة فجيرة السياحة والآثار، وكان الهدف منها هو دمج قطاع السياحة مع التراث والآثار، وذلك لتحقيق التنمية السياحية الواعدة التراثية في إمارة الفجيرة. فصدر المرسوم السامي من سيدي صاحب السمو حاكم الفجيرة في 2009، ثم تم تغيير مسمى الهيئة إلى دائرة في 2023، وذلك أيضا لتحقيق أهداف استراتيجية ارتأت الحكومة أنها في هذا الوقت هي تحتاج أن تكون دائرة، وتحولنا إلى دائرة. وفعلا وتيرة العمل تغيرت، أصبح هناك يعني إنتاجية، وأصبح هناك يعني مردود عالي في هذا المجال. اليوم احنا نتكلم عن أعمال كثيرة في إمارة الفجيرة تتعلق بالسياحة والآثار. طبعا من أهداف الدائرة هي أولا تحقيق التنمية السياحية بما ينسجم مع الموروث الشعبي، وأيضا الاستدامة في مجال التراث والآثار، واستقطاب العدد الممكن من الزائرين لإمارة الفجيرة، وأيضا التعريف وصون التراث سواء كان مادي أو غير مادي في إمارة الفجيرة. ونحن نمشي على سياسة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ما في شك، وأيضا السياسة المحلية لإمارة الفجيرة التي من ضمن أهدافها هي صون ونقل التراث من جيل إلى جيل.
ما شاء الله عليكم. عموما الفجيرة لها خصوصية أخوي سيد، يعني اليوم أنا بتكلم عن وجهة سياحية في الإمارات، الناس كلها تتجه المنطقة جبلية، ومنطقة تحمل في طياتها كثير من الأمور، التراث، بتكلم عن البر كثير، وعن البحر كثير، وعن الزراعة، وعن الآثار، وعن أمور كثيرة. خصوصية الموروث في إمارة الفجيرة تشكل جزء من الهوية الوطنية للإمارات، شو اللي يميزها؟ أنا أبغى أسمع من سعيد اليوم المميزات هذه.
صحيح إن شاء الله. طبعا مثل ما تفضلتي يعني إمارة الفجيرة مكملة لإمارات الدولة، لكن هي تتميز أيضا مثل ما تفضلتي بالطبيعة الجبلية وأيضا البحرية، وهناك عادات وتقاليد موروثة لا زال المجتمع متمسك بها ومحافظ عليها، إضافة إلى أن هناك عندنا العديد من المواقع الأثرية من قلاع وحصون وأماكن تاريخية، وأيضا تراث غني سواء كان مادي
صحيح
من مباني ومباني
أو لا مادي
من معنوي من هاجيج وفرق شعبية وأمثال وخلافه، وهذا موجود بكثرة في مارت فجيرة. فنحن دائما نعمل على دمج هذه الأشياء فيما بعض وصيانتها وتوثيقها، وأيضا نقلها لمن هم في موجودين في إمارة الفجيرة سواء مواطنين أو مقيمين، وأيضا في من خارج دولة الإمارات
للزيارة هذه.
ونحن نحرص على طيب يعني على صيانة وترميم المواقع الأثرية من قلاع وحصون، وأيضا فتحها للجمهور والزوار
هذا موضوع كبير بعد اللي انتم
وعدنا ايضا مرشدين سياحيين موجودين في كافه المناطق اللي تم اماره فجيره بعدد كبير من القلاع والحصون.
جميل. طيب انت ذكرت ان الان تغير الاسم من الاسم الاول لدائره السياحه والاثار، قول لي ليش، شو الأهمية في الربط ما بين التنمية السياحية والثقافية لحفظ الموروث؟ يعني أبغى أعرف ليش مزجتوها مع بعض، شو السبب؟
طيب أنا يعني فرضا أنا سائح اليوم رايح بروح دولة أجنبية، شو أول شيء بروح أزور في الدول؟ بروح بشوف متاحفهم أماكنهم السياحية،
خاصة السواح الأجانب.
نعم، السائح الأجنبي يركز دائما على التاريخ.
صحيح.
معظم السياح الأجانب يركزوا على التاريخ، المتاحف، القلاع، الحصون، الأماكن القديمة الموجودة، يبوا يتعرفوا على تاريخ الدولة اللي هم يقومون بزيارتها. وإحنا كذلك يعني يوم نحب نزور في يوم نروح في الخارج نزور هالأماكن من المتاحف وخلافها. فالسياحة مرتبطة جدا بعملية الموروث والأماكن السياحية والتراثية والمتاحف وخلافها، فهذا الاندماج سهل علينا حركة إن استقطاب الزوار وتسهيل حركتهم وتعريفهم بالمواقع السياحية عن طريق البروشورات والمواقع السياحية والخدمات الإلكترونية، وأيضا تدريب المواطنين على القيام بعملية الإرشاد السياحي ضمن نطاق اللي هو الموقع المخصص لهم، سواء كان تاريخي أو آثار أو مواقع مواقع متحفية. فصار هو الاندماج هذا سبب لنا ان
احنا نقلة كبيرة،
نقلة وايضا
زيادة في عدد السواح،
وايضا ترويج كبير في
الاماكن الاثرية الموجودة
لدور الجانب السياحي في المعارض العالمية سواء داخل دولة الامارات او خارج دولة الامارات.
جميل. طيب نأتي للنقطة المهمة اللي نحن كلنا في دولة الإمارات وعلى رأس غفر الله له الشيخ زايد اللي من ليس له ماضي ليس له حاضر، واللي كان يعزز الهوية الوطنية فينا واستوى عام للهوية الوطنية. تعزيز الهوية الوطنية يأتي من خلال تعزيز الموروث. هذا شو اللي تقوم به، المهام اللي تقوموا به أنتوا في الدائرة على أساس أن تعززون الهوية الوطنية هذه؟ أنا كثير قريت عن الملتقيات اللي تسوونها في إحياء التراث، قرينا عن الاحتفاء بيوم التراث العالمي، أيام الفجيرة التراثية، نبأ يعني تعطينا والمستمعين يستفيدون منك في الأمور اللي سويتوها في هذا الجانب.
نعم، طبعا هناك دائما كل عام في أجندة تقوم بها الدائرة، من ضمنها هي الأنشطة والفعاليات. إحنا لو قلنا اليوم بنتكلم عن نشاط تراثي فهو في نفس الوقت سياحي،
بالضبط،
فهو بيجذب الطرفين في نفس الوقت. لكن إذا ركزنا على الجانب التراثي فبيكون أفضل لنا من جانب سياحي، لأنه الجانب السياحي تلقائيا بيكون موجود،
بيكون هذا سحب هذا.
نعم، سحب هذا. فدائما الأنشطة نركز فيها على أبنائنا في طلاب المدارس، الفرق الشعبية الموجودة، الأكلات الشعبية الموجودة في مارت بجير نحاول إحنا نبرزها ونقدمها دائما في أنشطتنا، سواء للسائح الأجنبي أو للمقيم أو لأبنائنا المواطنين أو طلابنا المدارس. لأن الجيل الحالي إذا إحنا ما عرفنا على تراثنا وماضي آبائنا وأجدادنا بينشأ نشأة كبيرة.
طيب أعرف مثلاً عطني بشكل مفصل.
نعم.
أكثر.
عندنا اليوم إحنا قرية تراثية متكاملة.
جميل.
أنشأنا فيها اللي هي الحرف القديمة موجودة، المباني التاريخية في السابق كانت موجودة، الحرف موجودة، الأكلات الشعبية موجودة، وأيضاً ورش لأبنائنا الطلبة يقوم بها أمهاتنا موجودين من
يحضرون
الجيل.
الطلبة ويحضرون اللي يأدون الورشات.
نعم، ويحضرهم ويكونوا يقوموا بعملية يعني تعليمهم تثقيفهم في أمام أنظارهم، لأن ما دائما النظري هو
جميل.
يوصل الفكرة، لازم يكون في نفس الوقت لو كان عملي بيكون أفضل والاستيعاب أكثر. وإضافة إلى ذلك أيضا قمنا إحنا بإعطاء حصص معينة في بعض المدارس عن الموروث وعن التراث، نشجع في أبنائنا في المدارس.
بنكمله إن شاء الله. مستمعينا فاصل وراجعين لكم إن شاء الله.
إرث البلاد، إرث البلاد.
نرجع مرة ثانية لضيفنا العزيز اليوم معنا في الاستوديو سعادة سعيد. نكمل الهوية الوطنية والفعاليات اللي تسوونها في أيام الفجيرة التراثية، وشقايل تنشرون أو تنفذون الأهداف اللي أنت تبونها من خلال الأيام هذه؟
نعم، طبعا هناك اليوم إضافة للقرية التراثية البرامج اللي هي البرامج والأنشطة اللي تقام على مدار العام، ومن ضمنها مثل ما ذكرت يوم التراث العالمي، وأيضا الأنشطة اللي يفترض أن تقوم بها الدائرة خلال العام
أيام
الفجيرة التراثية، وأيضا التعاون مع الجهات الأخرى المنظمة لبعض الأنشطة والفعاليات، ونحن جهة داعمة لمعظم الأنشطة والفعاليات اللي تقام في الإمارة، سواء عن طريق إنشاء قرى تراثية مصغرة، عن طريق
استقطاب أهالي الحرف،
الحرفيين الموجودين والفرق، وهذا إحنا في عندنا عدد من الأمهات تم تعيينهم لدينا للقيام بمهام الحرف اليدوية وأيضا الطبخ الشعبي وخلافه وتبصير الآخرين عن التراث.
وتحس أن اللي يجون يتلقون الأشياء هاي متقبلينها وفي يعني حضور جيد؟
بالعكس، هو كان هناك إقبال كبير عليهم،
هذا اللي
ومن
أنا
الأجانب ويحبون، حتى في بعض الأحيان يكون هناك في تصوير معهم ويحبوا يأخذوا صور شخصية معهم، وأيضا يسألوا يعني في أسئلة كثيرة،
يأخذون معلومات كاملة عن نوعية الحرف،
كيف
نوعية
تصنعون هالأشياء، وكيف مثلا الوجبة هذه أو الأكلة الشعبية كيف
ويذوقونها ويستمتعون ويشعرون.
وإحنا نسعد أن إحنا نقدم لهم هالأشياء.
صحيح،
لأن هذا من دورنا وواجبنا، ونحبب الآخرين في تراثنا وفي تاريخنا،
ونحن تاريخ قوي وتراث معلي كلام
الحمد لله، يعني الآثار المكتشفة تعود لآلاف السنين.
طيب نرجع للتراث والتعريب به. المجال هذا عندكم مشاركات خارجية على صعيد الإمارات أو على خارج الإمارات، فشو بتقولنا عن المشاركات هذه؟
طبعا صحيح، لدينا عديد من المشاركات، منها سياحية، طبعا المعارض السياحية العالمية المعروفة، وأيضا في
خارج الدولة
وداخل
الدولة،
في أوروبا أيضا، وأحيانا
ما شاء الله
في روسيا، وعندنا في دولة الإمارات في دبي معرض سوق السفر العالمي في معرض دبي، وها من أهم المعارض العالمية أصبح اليوم ويستخدم
في الخارج. مثل ما قلت لي في الخارج، اشرح لي كيف كانت المشاركة، شو الإقبال اللي ياكم هناك؟
طبعا احنا يوم نروح اي معرض سواء سياحي لازم نروح ناخذ معانا لهم الحرف الشعبيه، ونحاول ان نصنع الاجنحه بالطريقه اللي تتناسب مع الموروث الشعبي، او ناخذ احد المعالم التاريخيه في مرت فجيره ونحاول نعملها كمجسم أو نموذج، وأيضا الحرف والمهن القديمة نأخذ معنا مجموعة من الأشخاص المتمكنين في العلم، وهنا يحدث هذا استقطاب كبير، ويخلي الزوار الأجانب يقبلوا عليك ويحاولوا أنهم يتعرفوا على الأشياء الجديدة اللي بالنسبة لهم. وأيضا هناك مشاركات طبعا في منظمات العالمية مثل منظمة اليونسكو للتراث وغيره، لتسجيل أو محاولة يعني رصد المواقع الأثرية في مرت الفجيرة. نعم.
سعادتك بالنسبة للمشاركة الخارجية، نحن نتابع حقيقة التواصل الاجتماعي ونشوف مشاركات دولة الإمارات على المستوى العالمي، مو بالمستوى المحلي بس، وتنال استحسان الجميع نحن كمواطنين بيجذبنا، لكن أننا أشوف هذيلة اللي خارج الدولة ومو من جنسياتنا كثير يدافعون أن يبون يشوفون هذا المعلم اللي تكلمت عنه أو الأمور اللي تعرضونها، فشو اللي يخليهم يكونون كذا؟ كيف تبرزون أنتو التراث هذا بالطريقة الجاذبة هذه؟
نعم طبيعي، مثل ما قلت لك في سابقا في سياق حديثنا، المعارض هذه تشكل تظاهرة كبيرة تضم عدد من دول العالم، يعني أكثر من 160 دولة فيما يقارب هذا العدد أو أكثر. اليوم أنت ما محتاج تلف هاي الدول كلها، موجودين عندك في مكان واحد، فأنت تستغل هذه الفرصة بما أنه معرض يمثل السياحة، تقدر تدمج فيه مثلا التراث والآثار. نعم. فتحرص أنه يكون هناك مجسمات معينة، أفراد من المجتمع حريصين على التراث.
المجسم لديهم طبعا خبرة. تأخذون بشكل مصغر
مصغر أو حتى المبنى نفسه يكون على شكل مجسم الجناح يعني
الدخلون
يعني
فيه الأمور التقنيات الحديثة.
نعم التقنية الحديثة مدموجة مع التراث أو يكون ركن كبير يكون في مكان لعرض البيئة مثلا البحرية أو البرية أو كيف نصنع من النخيل
يعني
كيف تصنع من النخلة مثلا المنتجات النخلة سواء صحيح. كانت القديمة الاستخدام في
السرود المهبة المكنسة كذا الأمور هذه كلها
بالضبط فيها طبعا
طبعا ما في شك في هذا الكلام.
فهذا يلاقي استحسان. في نفس الوقت احنا نحرص أن نقدم هذه الأشياء التراثية كهدايا تذكارية فتنجذب لها الناس وينجذبون لها الأجانب بشكل أكبر. وأيضا هناك مخاطبات من مثلا في الاحتفالات اليومية من السفارات دولة الإمارات يعني يطلبون منا أن احنا نشارك في اليوم الوطني في السفارات خارج دولة الإمارات في دول الخليج وغيره وإحنا نقوم بذلك ونلبي الدعوة ونأخذ الفرق الشعبية والمنتجات التراثية ونعرضها على
الموروث المعنوي.
نعم
يعني كأهازيج
والمادي
يعني تسوون معارضة مصغرة.
نعم.
عن تراثنا نحن.
نعم.
مع الفرق وكذا اللي يستقطبونه هناك.
نعم.
عن طريقكم.
نعم وهذا يبرز أيضا التراث
ما في شك ما في شك وهذا أصلا توجه حكومتنا وقيادتنا.
نعم.
أن نحن نمشي على نفس النهج هذا. بالنسبة لي إحنا نقول دائما الموروث ما بين مادي وغير مادي العمراني والبيئي الممارسات الاجتماعية أهمية التراث العمراني في إمارة الفجيرة ودوركم أنتو كدائرة في الحفاظ على هذا الموروث شو اللي تسوونه بالضبط؟
طبعا هي دورنا احنا حسب ما رسم لنا من توجيهات ومن قيادتنا العليا دائما يوجهونا ان احنا نحافظ على كل موقع اثري او تراثي في إمارة الفجيرة لابد من الحفاظ عليه توثيقه العمل مع الباحثات الأجنبية العاملة في على في مستوى الآثار والدراسات توثيق المعالم هذه من سواء كانت مدافن سواء كانت قلاع وحصون تصويرها إعادة تأهيلها حمايتها تسييجها العمل مع وزارة الثقافة في دولة الإمارات لتسجيل المواقع والتراث العمراني في مستوى الدولة وأيضا على مستوى العالم. دائما احنا نحرص على هالأماكن نعيد تأهيلها لابد من تأهيلها إذا كان في مقدورنا تأهيلها في الوقت الحالي. هناك خطة دائما كل عام نضع مواقع للتأهيل ثم بعد الانتهاء منها افتتاحها
وفي بحث لمواقع. بعد عن الأماكن بشكل مستمر يعني.
دائما بشكل مستمر أحيانا مواقع عدد كبير منها بالمئات موجودة لدينا مسيجة ومحمية لكن أحيانا الصدفة تقودك لمواقع
صحيح
الاكتشافات أو أعمال البناء في بعض المواقع تقودك لمواقع تحت الأرض مثلا هذه دائما أول ما يصلنا البلاغ نروح منها ونحرص عليها ونكتشفها
مع الناس المختصين طبعا
ما في شك
في مجال
وإذا كان المختصين غير موجودين اللي هي البعثات الأجنبية يتم الحفاظ على الموقع لغاية ما البعثة الأجنبية تصل ويكون هناك اكتشاف واستكشاف.
خاصة أنتوا في الفجيرة إلا خصوصية يعني أنا اللي سمعته أنك يعني بشكل دائم اكتشافات لمواقع أثرية مواقع تاريخية.
نعم ما في شكل أن طال عمرك يعني البيئة عندنا متنوعة وخاصة في المواقع الجبلية هناك عدد كبير من المواقع هناك صخور عليها نقوش صخرية منتشرة في مارت الجبل بالمئات أو تصل إلى الآلاف
من آلاف السنين.
نعم في منها مال العصر الحجري وخلافه وهذه النقوش طبعا على أحجار كبيرة وأحجار صغيرة ومنتشرة في جبال الفجيرة خلاف ذلك أيضا هناك القلاع والحصون أيضا منتشرة في مناطق مارت الجبل الجبلية وغير الجبلية.
التراث الثقافي اللي تكلمت عنه قبل شوي شو قال تقومون بحفظه يعني مثلا أنت اليوم ذكرت أن حصلتوا على نقوش حصلتوا على كذا كذا مخطوطات غيرها من هالأشياء هذه أمور ثقافية أيضا يعني ممكن إحنا نقول أن هذا ترجع لآلاف السنين. الإمارات مبوليدة اليوم التاريخ هذا والموروث هذا يدل على أن الإمارات هذه بلد عريق فكيف أنتوا الناحية الثقافية هاي؟
طبعاً دائماً الناحية الثقافية تحتاج إلى توثيق وتحتاج إلى إصدارات وإحنا نعمل على هالشيء في هناك العديد من الإصدارات سواء كانت عن التاريخ أو عن القلاع والحصون، هناك إصدارات عن أيضا المكتشفات الأثرية، الكنوز الموجودة لدينا
في العصر الحجري القديم والحديث،
من بداية البشرية ولغاية العهد صحيح. الإسلامي هناك العديد، يعني المواقع اللي تم اكتشافها واستخراج الآثار منها هي لا زالت لحد اليوم مسيجة مؤمنة.
مثل شو؟
المدافن، عندنا مدافن في مناطق مختلفة، عندنا مدافن في مدفن، من أشهر المدافن مثلا مدفن قدفع في منطقة قدفع مارك فجيرة والبثنة، وأيضا في دبل مهلب، هناك العديد من المكتشفات الأثرية اللي تعود لفترة الألف الثاني والثالث قبل الميلاد، نحتفظ في الآثار هذه.
تم قلعة الفجيرة من 1550،
نعم هذه تجاوزت العمر، وكان هناك مراحل للترميم،
هذا حسب ما قريت يعني، نعم. أنا يمكن تكون أقدم،
نعم يعني هذا العمر المتوقع لها، قد يكون أقدم أو أحدث بقليل، لكن في هذا الإطار هي تم بناءها. طبعا هي في موقع حساس جدا في إمارة فجيرة، في قلب إمارة فجيرة، على ربع ارتفاعها 20 متر عن سطح الأرض. في ذاك الوقت كان من جميع الجهات أنت تنظر للجبل والبحر، وتعرضت طبعا مع مرور الزمن لعوامل أدت إلى تهدمها وخلافه، عوامل كثيرة
لابد.
لكن تم توجيهات حكومية، تم إعادتها وتأهيلها مثل ما كانت.
أعتقد في دعم قوي من ولي العهد الله يحفظه ويطول بعمره سمو الشيخ محمد بن حمد الشرجي، أظن عنده توجه في خصوص الآثار وحفظ الآثار، فشو بتقولنا يعني الدعم هذا القوي اللي ييكم من الحكومة؟ نعم. أكيد هو كان له الأثر الكبير الإيجابي في الحفاظ على هذا كله.
نعم ما في شك أن حكومتنا الله يحفظهم من بداية من صاحب سمو الحاكم ثم سمو ولي العهد، هناك دعم كبير من الحكومة ومتابعة مستمرة وحرص منهم أن لازم كل المواقع هاي تنال حقها وتوثق ويتم الحفاظ عليها. أيضا يسعون إلى توثيق كل هذه الأمور في كتب وإصدارات، والحكومة ونحن دائما نعمل على هذا الشيء.
في كتب معينة أستاذ سعيد يعني ممكن نحن بعد نطلع عليها أو كذا عندكم أنتم في الدائرة؟
نعم لدينا عديد من الإصدارات، عندنا إصدارات عن إصدار عن المتحف الفجيرة، الكنوز متحف الفجيرة، إصدار عن القلاع والحصون، لدينا إصدارات أخرى بالتعاون مع هيئات الأخرى مثل هيئة الثقافة إمارة فجيرة، لديهم عديد من الإصدارات، أيضا حكومة فجيرة لديها عديد من الإصدارات القديمة. هناك إصدارات أيضا عن مناظر أو صور لإمارة فجيرة في القديم والحديث، وهناك إصدارات عديدة عن إنجازات اللي تقوم بها إمارة الفجيرة.
حتى البيت الشرجي له أثر أيضا، يعني أظني أن ترمم أو كذا القديم.
بيوت الشيوخ كانت هي موجودة في المنطقة الموجود فيها قلعة الفجيرة، احنا نسميها المنطقة القديمة او البيوت القديمة في الفجيرة، من ضمنها بيت الشيخ محمد بن حمد شرقي والد
خصوصيته سمو الحاكم.
البيت هذا طبعا هو سبب نشأة اصحاب سمو الشيوخ فيه.
صحيح طبعا،
وكان يعني يضم الأسرة ويضم البيئة اللي عاشوا فيها، وأيضا المكان اللي تعلموا فيه ودرسوا فيه ونشأوا فيه، وهو قريب جدا من قلعة فجيرة وأيضا البيوت الشيوخ المحيطة فيهم.
ما شاء الله. لا صراحة أنا حقيقة بقول لك شيء، أنا قبل هذا اللقاء اطلعت كثير، يعني لست أقرأ وأشوف فعلا الفجيرة إمارة غير عادية في التراث والموروث حقيقة، الموروث الشعبي بالذات يعني، والأمور اللي نطلع عليها من خلال مثل ما قلت أنت المهرجانات والفعاليات والأمور هذه كلها. بنطلع فاصل إن شاء الله وبنرجع معاك مع الدعم القوي اللي تنالونه من حكومة الفجيرة. حياك الله.
إرث البلاد، إرث البلاد.
نرجع مرة ثانية معك سعادتك ومع دعم حكومة الفجيرة للدائرة وللآثار وللموروث حقيقة، سواء كان المادي والغير مادي، نبي نسمع أكثر باستفاضة أكثر، شو الحكومة كان لها الفضل عليكم أن اليوم تكون الدائرة هذه متميزة بالطريقة هذه وأصبحت تأخذ المسميين سياحة وأثر.
يعني يكفي أنه هناك قانون صدر في هذا الشأن. القانون هذا هو نظم لنا آلية الحفاظ على التراث وتشجيع السياحة في إمارة الفجيرة، وإحنا ماشيين على خطى هذا القانون. وفي الحقيقة إحنا لمسنا هذه المنجزات في السنوات الأخيرة، كان هناك يعني استقطاب عدد كبير من النزلاء في إمارة الفجيرة، كان هناك استثمار في القطاع السياحي كبير، عدد الفنادق اليوم نتكلم عن 41 مشاف فندقية،
الغرف يا رجل يعني شفت العدد ما شاء الله ودائما مليانة.
في الحقيقة في المناسبات هناك دائما يعني نسبة أشغال تصل إلى 100% خاصة في هذا الموسم. الحمد لله يعني فضل الله سبحانه وتعالى.
من الإمارات ومن خارج الإمارات.
نعم احنا نسجل دائما عدد كبير من خارج
مسوين حصر دائما استبياناتكم،
نعم لكن احنا نشجع بشكل اكبر على السياحه الداخليه. هي دائما
السبب
اولا السياحه الداخليه هي سياحه مضمونه اذا كان هناك في ازمات عالميه. ايضا لابد لنا احنا في دوله الامارات ان المقيمين والمواطنين يعرفوا بالمواقع الموجودة
في العالم.
بالضبط أجمل شتاء، هذا دائما يركز على تشجيع السياحة الداخلية، وهذا يوصلك لأماكن في دولة الإمارات موجودة.
الهدف أجمل شتاء في العالم، ترى كلمة حلوة ونلقى الناس كلها تي وما شاء الله يبون ما التواصل الاجتماعي وتغطية إعلامية جميلة. كيف تأثر عليكم أنتوا إيجابا؟
هو يوم احنا بنشتغل اليوم بنشتغل ضمن منظومة وعمل فريق واحد على مستوى دولة الإمارات، لازم بيأثر علينا. اليوم هناك استقطاب لمؤثرين على مستوى العالم، تعريف في مواقع لم يتم التعريف عنها سابقا، سواء كانت مواقع سياحية تراثية أثرية. هناك اليوم تشجيع وتعريف على المنتج الإمارات، المواطن اللي قام فيه خلال السنوات، المشاريع الصغيرة الموجودة أو الكبيرة في إمارة في دولة الإمارات، ها كلها تسلط في أجمل شتاء العالم، يسلط الضوء على هاي الأماكن.
إن المواطن مسيرته ما كانت يعني مثل ما يقولون مفروشة بالورد، هذا الإنسان نحن لما تظهرون الآن المواطن وتظهرون الموروث كحرف مهنية كانوا قبل يؤدون، هذه بحد ذاته شهادة لآبائنا ولأجدادنا أن كانوا ناس مخترعين حقيقة.
وهناك نجاحات أختي الكريمة، يعني هناك نجاحات موجودة، وإحنا إذا برزناها وشفناها المشاريع الناجحة نشجع الآخرين على القيام بهذه المشاريع وأنهم يبتكرون ويعملون مشاريع أخرى.
طيب الهوية الوطنية اللي اليوم الكل ينادي بها، وأنت وأنا وغيرنا وقيادتنا قبل كل حد اللي تدعمنا وتدعينا دائما أن نحن لازم نزرعها في نفوس عيالنا، كيف أنتوا كدائرة وجهتوا الأمر هذا خاصة للمدارس للمجتمع المحلي المحيط فيكم؟ شو المهام اللي تقوموا بها لجل أن هذه الهوية الوطنية تزرعونها في نفوس أبنائنا خاصة في المجال الغير مادي المعنوي؟
صحيح، ممكن أنت تعرفي هالشيء والجميع يعرف، الهوية الوطنية لا تكون تحت مسؤولية جهة معينة، هي تنبع من ذاتنا من بيئتنا من الأسرة، تبدأ بالأسرة ثم تنتشر على مستوى المجتمع ثم المؤسسات. اليوم احنا دورنا نكمل هالمشوار، وأيضا نحرص على ان احنا نعطي الثقافة الصحيحة اللي هي تمثل مجتمعنا وتمثل البيئة اللي كان فيها أبانا وأجدادنا وننقلها بصورة صحيحة. اليوم لازم نهيئ لهم البيئة، نجذبهم لزيارة المواقع هذه، نرسل لهم من هو موثق أو مرشود له بالكفاءة في مجال التراث يشرح لهم حتى في المدارس أن تعالوا يا أولادنا يا أبنائنا.
في شراكات بينكم
في شراكات وفي دعوات وفي طلبات من جهات حكومية
من المدارس خاصة في الأيام الوطنية طبعا، يعني أنا أعتقد حتى في أيام الأيام التراثية أو كذا أكيد تنزلون الميدان، تنزلون للعيال في المدارس، يعني أحس أن نحن نبقى نردم الهوى ما بين الجيلين هذي، خاصة أن هذا الجيل جيل التقنيات الحديثة. أنتوا كيف وظفتوا هاي التقنيات والآلية اللي تبعتوها لجل أن توصلون لهذا الطالب أن هويتك هذه خط أحمر؟
هو التعاون، دام في تعاون مع المؤسسات التعليمية ونشجعهم أنهم يزوروا هالمواقع. يعني أنا أسعد دائما يوم أدخل المتحف مثلا أشوف ما شاء الله باصات من أبنائنا الطلبة جايين أو مع مدرسينهم وقاعدين يسوون لهم لفة في المتحف ويعرفونهم هذا الآثار من اكتشفت في الموقع الفلاني تاريخها كذا، يأخذون لفة، يقدم لهم هدايا، يعني يقدم لهم هدايا تذكارية، هدايا تراثية، هاي تزرع في نفوسهم، تخلق في نفوسهم حب التراث، يتعرفون على تاريخ دولتهم، يطلعون من المتحف يروحون مواقع أخرى، قلعة أو قرية، القرية التراثية، ثم هناك أيضا يستضيفونهم ويعرفونهم بهالأشياء. هاي دائما يعني مع الوقت والسنوات يحبب فيهم التراث،
في خبرات تراكمية
وأيضا يعني يتعرفوا على التراث ويحفظونه ويفتخرون فيه في يوم بيكونوا سفراء لبلدهم.
وفي النهاية هم اللي بيأخذون الراية، هم اللي بيكونوا مكاننا
مكملين.
ما في شك. طيب نرجع للتنقيب عندكم في المناطق الأثرية، هذا جزء من التراث التاريخي. كيف أنتوا تقومون بالمهام هذه؟ من المسؤول عنها؟ هل في لجان معينة برا الدولة من هنا؟
نعم، هو التنقيب طبعا هو
تنقيب
كبير جدا.
الترميم ما عطينا حق الموضوع هذا، احنا تكلمنا فيه لكن نبقى باستفاضة أكثر.
نحن عندنا قسمين، قسم لترميم المواقع والمباني الأثرية وقسم للتنقيب. كل ما هو تحت الأرض هو للتنقيب، وكل ما هو فوق الأرض هو للترميم. قسمين يعملوا يعني مكملين بعضهم. إذا اكتشف مثلا الاكتشاف التنقيب اكتشفوا أساسات مثلا لحصن أو لمبنى تاريخي، من خلال هالأساسات بعد ما يتم الحفر عنها يقوم قسم الترميم ببناء أو تصور البناء اللي كان عليه حسب الأساسات، وإذا كان هناك ناس عارفين عن هالموقع يتم بناء بيكون بحيث أنه يكون مطابق للمبنى اللي كان في السابق في القديم. إذا كان في تنقيبات أثرية سواء كانت مدافن توجد بها آثار، يتم التحفظ على الموقع والاستعانة بالبعثات الأجنبية في توثيق، في التوثيق العالمي لهذه الآثار.
ما شاء الله وايد عندكم قلاع وحصون ما شاء الله. يعني أنا قريت باستفاضة عن هالموضوع، قلعة الفجيرة، حصن الفجيرة. الحصن له خصوصية، شو خصوصيته؟
دائما الحصون هي للدفاع، يعني تكون للدفاع وأيضا للحماية
الحكام. يعني
الحصون هي تكون دائما في أوقات الأزمات، إذا كان في ذاك السابق في غزو أو أزمات تكون فعلا مقر ل الدفاع والمراقبة وحماية الناس أيضا. يعني ودائما تبنى في مواقع مختلفة على منطقة مكشوفة أو مرتفعة بحيث أنها تستطيع ليش؟ يعني دائما هناك مراقبين وحراس يكون على مدار الساعة، فإذا كان حد جاهم من جهة البحر أو جاهم حد من جهة الجبال أو منطقة ثانية يكونوا كاشفين المنطقة.
وفعلا الحصون كلها تتميز بهذا في أي الأمر مكان. يعني في كل مكان وأي مكان.
وأيضا أيضا يعني صعب الوصول لها، ويستطيعوا من مكان مرتفع أنه يصدوا الهجمات اللي تعليهم.
بيت المطوع في السابق عندكم أنتم في منطقة طيبة. نعم، إنزين، معلم تراثي بيت المطوع بشكل مبسط نبى نعرف عنه.
نعم، هو طال عمرتها واحد من المواقع العديدة. يعني هناك احنا دائما نشجع على إقامة المتاحف الخاصة في إمارة فجيرة وفي إمارة
كثيرة دولة. أعتقد
الحمد لله في إمارة فجيرة هناك عدد منها
بشكل فردي كل شخص مسوي متحف
بالضبط من الناس المهتمين بالتراث. وإحنا نشكرهم يعني على أنهم مهتمين بالتراث، وأيضا لهم ناس تزورهم وهم حريصين على أنهم يبرزوا هذا التراث بشكلها، وإحنا نحاول ننسق معهم.
في منهم عاشقين للتراث
بالضبط، نعم.
لدرجة أنه مستعد يدفع لجل أنه يحصل على
صحيح.
نوع من أنواع
صحيح. هناك بحث دائما عن المقتنيات الأثرية وشرائها سواء وين ما كانت يعني.
صحيح.
وهذا يعني مجهود كبير منهم. وطبعا الموقع اللي تكلمت عنه طيبة هو طبعا أصحابهم حرصوا على أنه يبرزونه كمعلم تراثي وسياحي في نفس الوقت، وإحنا دائما يعني نشجع هالأشياء.
المطوع كان الكلمة هذه قبل
صحيح.
يمكن
هو المعلم.
أنا من الجيل هذا جيل المطوع اللي كان يدرسنا ويعلمنا القرآن صحيح. ويحفظنا، فكان يعني لما نتكلم عن الموروث الغير مادي طبعا المعنوي، المطوع لابد أن يكون له جانب في هذا الجوانب، لأنه كان هو المكان الوحيد اللي نتلقى فيه التعليم والقرآن والتحفظ الحميدة والختمة والأمور هذه كلها.
احنا حتى بقطع سامحيني بقطع كرامت من ضمن المطوع، احنا حتى في عندنا صور قديمة تحت سبلة المطوع قاعد الأولاد وقاعد يحفظهم القرآن ويمكن اللغة العربية أو يعلمهم الكتابة، ويكون مكان مفتوح سبلة وتحت عند يا يكون على البحر يا يكون في
وحسب اشتوى ولا صيف،
والحمد لله في مواقع فيها بيوت
صراحة
مثل طيبة.
المساجد في الفجيرة في مساجد أثرية عندكم؟
نعم احنا حاليا قاعدين عندنا دراسة وتوثيق للمساجد وقائم فيها قسم التنقيبات، وتم رصد الحمد لله عدد كبير منها يتجاوز 100 مسجد. هي قديمة جدا، في منها موجود كأساسات وموجود على مستوى معين من البناء فترة يعني من فترة الإسلامية، منها ما يتجاوز 100 سنة أو 200 سنة، والحمد لله شغالين على توثيقها وأيضا كتابة تقارير عنها.
الآن نبي نعرف شو أكثر الأماكن التراثية اللي الناس تتجه إلها في الفجيرة. نبي نعرف اللي يسمعونا الحين إنزين إن لما بتسير الفجيرة تعال، لكن إذا بنصحك مثلا سر المكان هذا، زور المكان هذا، المكان هذا، وعطني ليش. أعرف ليش.
هو أعلى نسبة زيارة في الحقيقة هو لقلعة الفجيرة والمنطقة الأثرية أو البيوت القديمة المحيطة فيها وأيضا مسجد البدية الأثري.
هذا هو
نعم. مسجد البدية طبعا يمكن ميزته أنه أصغر مسجد في الدولة أو من يعتبر يعني أقدم مسجد في دولة الإمارات قائم وتقام فيه الصلوات لحد الآن
إلى الحين.
نعم إلى الآن.
كم عدد المصلين فيه؟
ما يتجاوز يعني عدد قليل جدا يعني يمكن 50 شخص
بس، يمكن المنطقة هذه والناس اللي فيه يحبون يصلون في هذا المسجد.
نعم هو لأن موقعه كان موقع رئيسي على الشارع الرئيسي بين الفجيرة ومدينة دبا وفي منطقة اسمها البدية، ودائما اللي رايح دبا أو جاي رايح الفجيرة أو راجع بيمر في المكان
ولازم يصلي به،
ومكان للصلاة وبعد فوق هو يعني أمام جبلين جبل كبير، وفوق الجبل هناك بعد أيضا برجين للمراقبة والحماية لأنهم البحر قريب جدا والمزارع وبيوت الناس خلف الجبل.
يعني هي منطقة الفجيرة أصلا إذا بتنظر لها جبل بحر مزارع صحراء بر، فمتنوعة متنوعة. أظن الآثار اللي فيها أو المقتنيات اللي عندكم كلها بتكون في نفس يعني يا بتكون بحرية يا برية يا صحراء يا زراعة، فأنتوا تميزتوا في هذا الشيء. يعني يمكن الفجيرة وحتى أهالي الفجيرة بتلقى حتى شخصياتهم تتماشى مع المناطق هذه.
صحيح. هو يعني معظم الناس اللي اشتغلوا هناك في مارة الفجيرة اشتغلوا في الزراعة والصيد الأسماك، يعني أكبر حرفتين أو مهنتين صحيح. اشتغلوا فيها أبائنا وأجدادنا، ويوم ما بدأ ظهور البترول يعني راحوا طلعوا على صحيح. الكويت صحيح. واشتغلوا في السعودية وفي الهند أيضا أبائنا وأجدادنا يمكن
طبعاً.
عاشوا الحياة
طبعاً.
هذه
طبعاً.
واشتغلوا في البناء وخلافهم، والخبرات انتقلت للإمارة.
يعني أنا أبغى أعرف قريت عن كثير من الاتفاقيات اللي انتو سويتوها بينكم سواء كان على المستوى داخل الدولة أو خارج الدولة، وعندك كثير من الأمور ومذكرات تفاهم استراتيجية بينك وبين دائرة الثقافة في أبوظبي على ما أظن. فليش؟
نعم
طبعا الأهداف منها.
نعم يعني احنا نقول ان احنا اليوم تبادل الخبرات، تبادل القطاع الأثرية، الإعارة، الدورات، الترميم، ها لازم يكون بالشراكة مع الجهات المعنية خاصة يعني المتاحف على مستوى دولة الإمارات.
حتى المتحف الجديد متحف الشيخ زايد،
نعم.
رحمة الله على الشيخ زايد، يحمل في طياته كثير من الأمور،
نعم.
يعني
هي متحف الشيخ زايد فكرة أنه يأخذ من كل إمارات الدولة قطع معينة تبرز هذه القطع تاريخ الإمارة،
وهذا شيء عجبني.
نعم، وإضافة لإمارة أبو ظبي ودور الشيخ زايد فيها.
طبعًا.
الله يغفر له.
يعني هل كان لها أثر قوي عليكم أنتوا هاي يعني الاتفاقيات بينكم وبينهم؟
نعم، هي هناك العديد من الاتفاقيات طبعًا، لكن هاي من أهمها. وهناك يعني غير هذا أن احنا تبادل القطاع أيضًا وإعارتها. هي هناك دورات تم إقامتها سواء من جانب أبو ظبي أو من جانب نحن، تم إرسال متدربين هناك، توثيق، تبادل معلومات، أيضا حتى هناك صيانة للقطع، استنساخ للقطع الأصلية. أنت اليوم بتروح معرض مثلا بتحاب تشارك، أحيانا ما تستطيع تنقل القطع الأصلية وتعرضها للآخرين،
صح.
تأخذ منها كوبي طبق الأصل وتعرض
وتعرضها هناك. أنا ما بقي من الوقت وايد عندي في هذا الحديث الجميل الراقي الصراحة، واللي أبدعت فيه وأنا استفدت منه قبل لا يستفيدون المستمعين. بختم فيه إنك تلخص لي العمل على حفظ الموروث عندكم ودور هذا العمل في تعزيز قيم الهوية الوطنية.
نعم.
بطريقة مختصرة.
العمل على الموروث هو عمل دائم ودوب، ولابد من استمراريته، ولازم ولابد من تسخير كافة الإمكانيات والجهود لتسجيله وتوثيقه، وأيضا نقله للأجيال الموجودة واللي بدورها بتنقل الأجيال اللي بتبعد.
وهي أمانة على
وهذه أمانة هي. نعم، وهذه أصالة دولة الإمارات، ننطلق منها للعالمية إن شاء الله،
وننفذ كلمة المغفور له.
نعم.
من ليس له ماضي ليس له حاضر.
نعم. وهذا أساس يعني لابد،
ما في شك، هو شعارنا نحن جميعا. يعني في ختام هذه الحلقة حقيقة أنا أشكرك أنك تجاوبت معنا وحضرت وكلفنا عليك يعني المشوار، نقول لك شكرا جزيلا، وإن شاء الله تعالى دائما وأبدا إمارة الفجيرة من رقي إلى رقي، وإن شاء الله تعالى أنتوا كدائرة الله يوفقكم إن شاء الله لتحقيق كل الأهداف وكل الرؤى اللي اليوم قيادتكم تدعوكم إلها وتدعمكم فيها، سواء كان دعم معنوي أو دعم مادي. حملتوا المسؤولية والأمانة وكنتوا قدها، وإن شاء الله تعالى أنتوا وغيركم وكل اللي يجتهدون في هذا المجال حفاظ على الموروث وعلى إرث البلاد من خلال نحن أيضا برنامجنا برنامج إرث البلاد، نقول الله يقدرنا إن شاء الله أن نكون نحن سفراء لإرث البلاد، وأن لما نتكلم نوصل الأمانة هذه ونوصل الرسالة اللي علينا تجاه اللي كانوا قبلنا اللي سبقونا في بناء هالدولة واللي يبيوننا، لأن نحن اليوم أمانتنا أن نوصل هاي الأمانة ونفهمهم أن بلدكم هذه ودولتكم بنوها سواعد قوية ورجال اشتغلوا في كل المجالات لجل أن الإمارات العربية المتحدة تظهر بهذا المنظر، واليوم تكون عالمية، عالمية في مجال التراث، في مجال التاريخ، في مجال الحفاظ على هويتنا. وين ما نصير نقول نحن عيال الإمارات، وما في شك أن عيال الإمارات كفو وانت كفو، وشكرا جزيلا وما قصرت فيها. حياك الله يا مرحبا الساعة. مستمعينا الكرام، كانت هاي حلقتنا اليوم في برنامج إرث البلاد، وكان ضيفنا المتميز سعادة سعيد السماحي المدير العام لدائرة السياحة والآثار في الفجيرة. نتمنى نكون عند حسن ظنكم، حياكم الله ومرحبا الساعة، ولنا لقاء ثاني في حلقة جديدة من برنامج إرث البلاد. حياكم الله.
إرث البلاد